بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه، ما بعد. قال الإمام النووي رحمه الله: النوع 61، معرفة الثقات والضعفاء. قال: هو من أجل الأنواع، فبه يعرف الصحيح والضعيف، وفيه تصانيف كثيرة، منها مفردة في الضعفاء ككتاب البخاري والنسائي والعقيلي والدارقطني وغيرها. أما البخاري ما ظهر، ما طبع كتاب الضعفاء البخاري المعروف، كتاب التاريخ، لعله أراد هذا، الله أعلم، التاريخ الكبير والتاريخ الأوسط والتاريخ الصغير. وكتاب البخاري التاريخ الكبير يعتبر أول من نوعه، أو أقصد أنه جمع رجال كثيرون، لم يجمع قبله كتاب مثل كتاب تاريخ البخاري. وقال رحمه الله: أن لكل رجل عندي قصة، ولكن تركت ذلك مخافة الطول. وأما النسائي فله الضعفاء، وكذلك العقيلي، كذلك الدارقطني وابن الجوزي. قال: وفي الثقات، معنى الذين تفردوا، أو معنى الكتب المفردة، هذا في الضعفاء. وفي الثقات كالثقات لابن حبان، وأيضا ضعفاء لابن حبان، الضعفاء والمجروحين أيضا لابن حبان، كالثقات لابن حبان ومشترك. والحافظ ذكر الثقات أيضا ابن شاهين، وقد نبهنا عليه في كتاب النزهة على أن ابن شاهين ليس في الثقات فقط، ليس مفرد في الثقات، وإنما هو في الجرح والتعديل، معنى مشترك في الثقات وفي الضعفاء، لكن الثقات أكثر. أقصد ليس ابن شاهين، الثقات للعجلي، للعجلي أحمد بن عبد الله العجلي، كتاب الثقات، ليس كله ثقات، هو معنى مطبوع باسم هذا، باسم الثقات، لكنه ليس كله ثقات، وإنما فيه ضعفاء، لكن أكثرهم ثقات. لكن ابن شاهين ظهر ألف في الضعفاء، الضعفاء لابن شاهين. طيب، قال: ومشترك كتاريخ البخاري، معنى ككتاب البخاري أراد الضعفاء، وابن أبي خيثمة أي التاريخ، وما أغزر فوائده أي تاريخ ابن أبي خيثمة، لكن الموجود الآن منه قليل. وأيضا تاريخ يعقوب ابن سفيان النسفي، المعرفة والتاريخ، أيضا فيه فوائد عظيمة، لكنه الظاهر لم يطبع كله. قال: ابن أبي حاتم وما أجله، أنا ابن أبي حاتم أي الجرح والتعديل، كتاب الجرح والتعديل لابن أبي حاتم، وكتبه على منوال البخاري، على منوال التاريخ، معنى لما رأى أبو حاتم وأبو زرعة رأوا كتاب البخاري استحسنوه، فقالوا لعبد الرحمن: أنت تأتي بالرجال ونحن نجيب. ففعل عبد الرحمن، أحيانا يسأل أبا زرعة، وأحيانا يسأل أبا، حتى جاء هذا الكتاب العظيم. وأكثر الرجال الذين في البخاري هم في الجرح والتعديل، لكن زاد علي، أنا أيضا ذكر أناس آخرون وصحح أشياء في حصلت البخاري، حتى ألف عبد الرحمن بن أبي حاتم كتابا في أوهام البخاري. قال وجوز الجرح والتعديل صيانة وجوز الجرح والتعديل صيانة للشريعة، ويجب على المتكلم فيه التثبت، فقد أخطأ غير واحد بجرحهم بما لا يجرح. ويحتاج إلى من يعرف الثقات الاستمرار في العلم، الاستمرار في هذا العلم، فكلما كثر في قراءته في الأسانيد عرف الرجال، ليس فقط أن الباحث يعرف أن هذا ثقة وهذا ضعيف، لكن يعرف من روى عن هذا وهذا من روى عنه. فهذا أيضا له دور كبير كما تقدم، أنه معرفة التاريخ ومعرفة الطبقات، كل ذلك له دور في معرفة الأسانيد. وأيضا يعرف الرجال أن هذا ثقة وهذا ضعيف وهذا كذا، ويميز في المتفق والمفترق والمؤتلف والمختلف وهكذا. قال النوع الثاني والستون: من خلط من الثقات. قال هو فن مهم لا يعرف فيه تصنيف مفرد، وهو حقيق به، لكن ألف من المتأخرين الكيالي ألف الاغتباط في من رمي بالاختلاط، الاغتباط في من رمي بالاختلاط، وهو من أجل أو من أفضل الكتب التي ألفت في هذا الباب في معرفة من اختلط. وكذلك أيضا من روى عنه قبل الاختلاط ومن روى عنه بعد الاختلاط، أو من أشكل في أمره، وأيضا كذلك معرفة سنة كم اختلط، متى اختلط، هذا مهم وقد عني به العلماء، وخاصة في من كثر حديثه. قال هو فن مهم لا يعرف فيه تصنيف مفرد، وهو حقيق به. قال فمنهم من خلط لخرفه، أنا أنه خرف، وخرف معناه إيش؟ كبر ورد إلى أرض للعمر، أو لذهاب بصره أو لغيره، أنا بعضهم خلط لذهاب بصره أو لذهاب كتبه، احتراق كتبه وغيرها من هذه الأشياء التي يحصل للإنسان النسيان. أو من اعتمد على كتابه ولم يعتمد على حفظه. قال فيقبل ما روى عنهم قبل الاختلاط، ولا يقبل ما بعده أو شك فيه. قال فمنهم عطاء بن السائب، فاحتجوا برواية الأكابر كالثوري وشعبة إلا حديثان سمعهما شعبة بآخره، لكنه لم يرويهما. فعطاء بن السائب خلط واختلاطه كان كثيرا، والذين روى عنه قبل الاختلاط الثوري وشعبة وهشام الدستوائي وحماد بن زيد وحماد بن سلمة اختلفوا فيه هل روى عنه قبل الاختلاط أم بعد، أما أنه قبل فهذا يقينا، لكن هل روى بعد الاختلاط؟ الظاهر أنه روى عنه بعد الاختلاط. وذكر الكيالي في الاغتباط أن حماد بن سلمة قال الجمهور أنه قبل الاختلاط، لكن الظاهر أنه روى قبل وبعد، ولهذا اختلط حديثه. وأيضا كذلك ممن روى عنه قبل الاختلاط سفيان بن عيينة، وقال ابن علية دخلت على عطاء فسمعته يخلط فلم أروي عنه شيئا، فهذا يدل أيضا أن ابن علية أيضا ممن يؤخذ عنه حديث عطاء. قال ومنهم أبو إسحاق السبيعي، يقال سماع ابن عيينة منه بعد اختلاطه، وأبو إسحاق السبيعي ممن روى عنه قبل الاختلاط شعبة وسفيان وأبو الأحوص وأيضا زهير بن معاوية، وبعضهم يقول أن زهير روى عنه بعد، ولكن اختلاط أبو إسحاق ليس كاختلاط عطاء، اختلاط أبو إسحاق كان في آخر عمره، واختلف العلماء في رواية إسرائيل ابنه عنه حفيده إسرائيل، فمنهم من فضلها حتى على رواية شعبة وسفيان، هو عبد الرحمن بن مهدي، وهو خبير برواية سفيان، وسفيان هو أحفظ من روى عن أبي إسحاق، لكن رأى إسرائيل روى أحاديث من كتاب جده معناه كانت كتب أبي إسحاق عند إسرائيل، وكان إسرائيل عكازة جده، معناه يمشي معه دائما، يأخذه إلى المسجد، يأخذه إلى مجالس العلم، فلهذا حفظ منه أشياء كثيرة، فهو يعتمد على كتب أبي إسحاق. لكن الإمام أحمد يقول أن رواية زهير وزائدة وإسرائيل كلها سواء، كلها سواء. إن شاء الله هذه الأشياء ندرسها في العلل، هذه الأشياء في العلل لابد أن يعرف الباحث في الحديث، يعرف هذه الأشياء، من الذي روى عنه قبل الاختلاط ومن روى عنه بعد الاختلاط وهكذا. قال ومنهم سعيد الجريري، أيضا سعيد الجريري رواية الأكابر عنه، رواية شعبة وسفيان والمنهال بن عمرو وغيرهم من هؤلاء الكبار روايتهم صحيحة. وأما المتأخرون كبعض أصحاب البصرة وأصحاب الكوفة كمن ابن علية، وكذلك الفضيل ابن غزوان وغير من هؤلاء، فقد رووا عنه بعد. وقد ذكر الحافظ ابن رجب في شرح العلل من روى عن هؤلاء قبل وبعد، وما ذكره أهل العلم في ذلك، أنا لعله أقرب مرجع يفصل في هذه المسائل. قال ابن أبي عروبة، أنا سعيد بن أبي عروبة اختلط، واختلاطه كان عدة سنوات، أنا الظاهر 12 سنة، واختلط في سنة 145 في عام الهزيمة، فمعنى أرخه أحمد، فقال أحمد من سمع من سعيد بن أبي عروبة قبل عام الهزيمة فسماعه صحيح، ومن سمع منه بعد عام الهزيمة فسماعه غير صحيح. وعام الهزيمة هذا متى؟ سنة 145 عندما هزم إبراهيم بن محمد بن الحسن بن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه. أنا هم ما خرجوا لكن ثاروا، فقام أناس معهم وصارت مثل الخروج، صار مثل الخروج، وإلا هم كانوا ساكتون ومبتعدون، لكن بعض أبناء عمهم بني العباس كانوا يبحثون عنهم، حتى إذا رأوا خطرهم قام أناس معهم، معنا إبراهيم ومحمد، إبراهيم وابن محمد أبناء الحسن بن محمد بن علي، فصار فبعد ذلك قتل محمد ثم قتل إبراهيم، فسمي عام الهزيمة، فاشتهر هذا العام. فلهذا قال الإمام أحمد في سعيد بن أبي عروبة أنه اختلط في نفس العام هذا، اختلط في عام الهزيمة. وأفضل من روى عنه وسماعه صحيح عنه يزيد بن زريع، يزيد بن زريع أبو معاوية البصري، وكذلك أيضا ابن علية، وكذلك أيضا محمد بن جعفر قندر وغير من هؤلاء الأئمة، وبعضهم روى عنه. يزيد بن هارون اختلفوا فيه هل روى عنه قبل أو بعد، وكذلك محمد بن فضيل روى عنه بعد، وأكثر أصحاب الكوفة روى عنه بعد الاختلاط. قال عبد الرحمن بن عبد الله بن عتبة بن عبد الله بن مسعود المسعودي، أيضا المسعودي، رواية سفيان وشعبة عنه صحيحة. قال ربيعة الرأي، وربيعة الرأس، ربيعة الرأي، عندكم الرأي؟ ها؟ صحيح الرأي، أنا عندي الرأس. وربيعة الرأي شيخ مالك، وصالح مولى التوأمة، صالح مولى التوأمة من روى عنه قبل، معنى يقول أحمد بن حنبل وغيره أن كبار أهل المدينة روايتهم عن صالح صحيحة. كبار أهل المدينة مثل يحيى بن سعيد الأنصاري ومثل ابن أبي ذئب وغيرهم من هؤلاء روايتهم عن صالح صحيحة، صالح مولى التوأمة أو مولى أم سلمة أو أولى أقصد مولى جويرية. قال وحسين بن عبد الرحمن الكوفي، أيضا حسين بن عبد الرحمن حصل له اختلاط، ورواية الكبار عنه كشعبة وأيضا سفيان وغيرهم صحيحة. قال وعبد الوهاب الثقفي، لكن عبد الوهاب الثقفي لم يروي عنه أحد في اختلاطه، فلهذا فاختلاطه لا يضر. وسفيان بن عيينة قبل موته بسنتين، وهذا الكلام ليس صحيحا أن سفيان بن عيينة اختلط، سفيان بن عيينة لم يختلط أبدا. وأما ما قاله يحيى بن سعيد القطان أن سفيان بن عيينة اختلط ليس صحيحا، وإنما نسي، ممكن لأنه كبر سنه فنسي، أما أنه اختلط فلم يختلط سفيان بن عيينة. وقد رد الإمام المعلم رحمه الله ما ذكره يحيى بن سعيد أن سفيان اختلط، ولأن يحيى بن سعيد توفي بعد الحج بأربعة أشهر، فمن ذا الذي أخبره أن سفيان قد اختلط؟ يعني غالبا الناس بعد الحج خاصة طلبة العلم يجلسون في مكة يأخذون العلم أقل شيء، يجلسون شهرا أو كذا ثم يرحلون، والرحلة من مكة إلى البصرة معقول 3 أشهر، فمن ذا الذي أخبر يحيى بن سعيد أن سفيان قد اختلط؟ قد يكون أحد أخبره في آخر عمره، لأن سفيان مات في نفس السنة التي مات فيها يحيى بن سعيد، ما بينهم إلا أشهر، فالظاهر أن معنى أحد أخبر يحيى بن سعيد، وإلا يحيى بن سعيد في تلك السنة لم يحج ولم يلتقي بابن عيينة، لكن الظاهر أنه جاءته أحاديث عن ابن عيينة فيها بعض الأوهام، فلهذا ظن أن سفيان اختلط ولم يختلط، وإنما أصابه شيء من النسيان. قالوا عبد الرزاق عمي في آخر عمره فكان يلقن فيتلقن، أنا لما عمي عبد الرزاق حدث بأحاديث بواطيل، أحاديث من أحاديث الشيعة، كان ظاهر عنده أهله من الشيعة فكان يدخلون عليه، أو بعض الجوار التي عنده كانوا على مذهب أهل التشيع فكان يدخلون عليه الأحاديث، يدخلون عليه الأحاديث، فلهذا قال أنه اختلط وكان يتلقن. وممن روى عنه بعد الاختلاط أحمد بن الأزهر وأحمد بن شبويه وكذلك محمد بن يحيى الذهلي وغير من هؤلاء الذين رحلوا عنده في آخر عمره. قال وعارم محمد بن فضل السدوسي اختلط، لكن اختلاطه كان يسيرا. وأما الكبار من الأئمة البخاري وغيره فقد رووا عنه قبل الاختلاط، واختلفوا في السنة التي اختلط فيها، فأبو داود يقول سنة 214، وأبو حاتم يقول سنة 220، وسمع منه يقول أبو حاتم سمع منه أبو زرعة بعد الاختلاط في سنة 221، والله أعلم. قد يكون أيضا، وذكر بعض الحفاظ أنه اختلط سنة 217، والظاهر أنه يذهب الحس عليه ويرجع، لما كبر سنه يذهب الحس ويرجع، فبعضهم لما يأتي عنده يقول هذا اختلط وهو يرجع سن هذا، فالظاهر أنه كمل اختلاطه في سنة 220 كما قال أبو حاتم. قال أبو قلاب الرقاشي وهو أيضا ثقة لكنه اختلط، وأبو أحمد الغطريف، وهؤلاء ليسوا من رجال الستة لكنهم ما بعد، وأبو الطاهر حفيد الإمام ابن خزيمة، هؤلاء كما قلنا هم بعد زمن الرواية أو في زمن الرواية، معنى روى عنهم الطبراني وأبو نعيم وغيرهم. قال أبو بكر القطيع رأى مسند أحمد، والظاهر أن أبو بكر القطيع لم يختلط. قال ومن كان من هذا القبيل محتجا به في الصحيح فهو مما عرف روايته قبل الاختلاط، مثل مثلا الروايات عن سعيد بن أبي عروبة الغالب أنها قبل الاختلاط، فرواية يزيد بن زريع ورواية أيضا يزيد بن هارون ذكرها البخاري ومسلم كذلك، وروايات ابن علي وغيره، أقصد رواية ابن علي كذلك وحماد بن زيد وجماعة من هؤلاء روى عنه قبل الاختلاط. قال النوع الثالث والستون طبقات العلماء والرواة. قال هذا فن مهم، وطبقات ابن سعد عظيم كثير الفوائد، وهو ثقة لكنه كثير الرواية فيه عن الضعفاء. أنا دائما يروي عن شيخه محمد بن عمر الواقدي. قال منهم شيخه محمد بن عمر الواقدي لا ينسبه، لا ينسبه معناه يقول محمد بن عمر حدثنا شيخنا محمد بن عمر، أو يقول حدثنا محمد بن عمر، فهو الواقدي، وهذا مما نزل به طبقات ابن سعد، ولا طبقات ابن سعد كتاب جميل وأسانيده قريبة، أنا أعلى حتى من أسانيد البخاري، لكن حصل له شيء من الانحطاط بسبب روايته عن محمد بن عمر وكذلك روايته عن بعض الضعفاء. وقال والطبقة القوم المتشابهون، أنا في الرواية غالبا وقد يكون في السن، قال قد يكونان من طبقة باعتبار ومن طبقتين باعتبار كأنس وشبه من صاغر الصحابة، وهم مع العشرة في طبقة الصحابة، معنى لكثرة حديثهم وملازمتهم للنبي صلى الله عليه وسلم. قالوا على هذا الصحابة كلهم طبقة، والتابعون ثانية، وأتباعهم ثالثة، وهلما جرى، وباعتبار السوابق تكون الصحابة بضع عشر طبقة كما تقدم. وهذا اختلف العلماء فيه في ترتيبهم، فمنهم من جعل الطبقات الصحابة ثلاث، كبار وأوسط وصغار، ومنهم من جعلهم طبقة واحدة. وأفضل من قسم الطبقات هو الحافظ ابن حجر، أنا جعله على 12 طبقة، فالصحابة جعلهم طبقة واحدة، والتابعون مع المخضرمين جعلها طبقة ثلاث طبقات، كبار التابعين مع المخضرمين وواسطهم وكذلك صغار التابعين الذي لم يروي إلا عن صحابي أو صحابيان أو رأى أحد الصحابة. ومن ثم أيضا قسم هكذا الحافظ ابن حجر، وأيضا الإمام الذهبي ألف كتابه السير والتاريخ على الطبقات، سواء كان السير أو التاريخ ألفه على الطبقات. قال يحتاج الناظر فيه إلى معرفة المواليد والوفيات ومن رووا عنه وروى عنهم. قال النوع الرابع والستون معرفة الموالي. قال أهمه المنسوبون إلى القبائل مطلقا كفلان القرشي، ويكون مولى لهم، أنا يقولون إذا كان من نفس القبيلة يقولون من أنفسهم، معنى من قريش من أنفسهم، معنى من نفس القبيلة، وإذا كان مولى يقولون مولى لآل فلان، لكن أحيانا ما يميزون، يقولون مثلا البخاري محمد بن إسماعيل ابن إبراهيم ابن المغيرة ابن بردزبة الجعفي، والبخاري ليس جعفيا وإنما مولى الجعفيين، معنى أسلم جده على يد الجعفيون على يد الجعفيين، فلهذا سمي جعفيا. وكثير من أيضا ابن المبارك حنظلي وليس من أنفسهم وإنما مولى الحنظليين، وهكذا أسلم على يد الحنظليين، وهم تميميون. وتجد أكثر أهل البصرة وأهل الكوفة موالي. قال: ثم منهم من يقال مولى فلان ويراد مولى عتاقة وهو الغالب. أنا مولى عن عتق أعتقه أو أعتقه جدة فيكون مولى لهم وهو الغالب. ومنهم مولى الإسلام كالبخاري الإمام مولى الجعفيين ولا إسلام، كذلك أيضا قلنا ابن مبارك ولا إسلام هو حنظلي. قال: لأن جده كان مجوسيا فأسلم على يد اليماني الجعفي. قال: وكذلك الحسن الماسرجسي مولى عبد الله المبارك كان نصرانيا فأسلم على يديه، أسلم على يدي ابن المبارك. قال: ومنهم مولى الحلف كمالك بن أنس الإمام ونفره أصبحيون صليبة موالي لتيم قريش بالحلف، ولهذا حصل خلاف بينه وبين محمد بن إسحاق، فظن محمد بن إسحاق أنه مولى وليس كذلك، بل هو أصبحي عربي، لكنه كان قومه معهم حلف مع قريش، مع تيم قبيلة أبي بكر الصديق. قال: من أمثلة مولى القبيلة أبو البختر الطائي التابع مولى طي، وأبو العالي الرياحي التابع مولى امرأة من بني رياح، والليث بن سعد المصري الفهمي مولاهم، وعبد الله المبارك الحنظلي مولاهم، وعبد الله بن وهب القرشي مولاهم، وعبد الله بن صالح الجهني وهو كاتب الليث مولاهم. وربما نسب إلى القبيلة مولاها كأبي الحباب الهاشمي مولى شقران مولى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قال: النوع 65 معرفة أوطان الرواه وبلدانهم، وهذا أيضا مهم، تعرف أن هذا من بلد كذا وهذا من بلد كذا حتى تميز من الذي يروي عن هذا ومن الذي يروي عن غيره. قال: وهو ما يفتقر إليه حفاظ الحديث في تصرفاتهم ومصنفاتهم، ومن مظانه الطبقات لابن سعد، لأنه قسمه على طبقات وكذلك على البلدان، مثلا من يقول طبقة الصحابة من أهل المدينة، طبقة التابعين من أهل مكة وهكذا. قال: وقد كانت العرب إنما تنسب إلى قبائلها، فلما جاء الإسلام وغلب عليهم سكنوا القرى انتسبوا إلى القرى كالعجم. أنا كان الناس غالبا ينتسبون إلى قبائلهم، القرشي الثقفي الطائفي معنى أقصد الخزاعي الأوسي النجاري. ثم بعده لما جاء الإسلام وعربت الناس وكثرت المدن فكان الناس واختلطت الأنساب، أنا صارت الناس أكثرهم موالي، كثير منهم موالي، وأيضا هاجر الناس، أهل المدينة ذهبوا إلى البصرة وهذا ذهب إلى الكوفة، وهذا معناه صارت القبائل مشتتة، فصار الناس ينسبون إليش إلى البلاد، هذا البصري هذا الكوفي هذا كذا. قال: ثم ما كان ناقلة من بلد إلى بلد وأراد الانتساب إليهما فليبدأ بالأول، فيقول في ناقلة مصر إلى دمشق المصري والدمشقي، والأحسن ثم الدمشقي. أنا يقولون مثلا اليمني مثلا معمر بن راشد البصري ثم اليماني، البصري أصله بصري ثم اليماني وهكذا. قال: ومن كان من أهل قرية فيجوز أن ينسب إلى القرية وإلى البلدة وإلى الناحية وإلى الإقليم، وهذا خاصة في الخراسان كثير، تجد هذا بيهقي هذا آملي هذا كذا وكلهم يرجعون إلى خراسان. قال: من كان من أهل قرية فيجوز أن ينسب إلى القرية وإلى البلدة وإلى الناحية وإلى الإقليم. أنا مثلا سعيد بن حديبو
من نوجد
النوجدي السقطري اليمني ثم السقطري ثم الحضرمي ثم اليمني. قال عبد الله المبارك: وغير من أقام في بلدة 4 سنين نسب إليها. أنا هذا كأنه أخذها الإمام عبد الله المبارك أو أخذ هذا الأمر ومشى عليه العلماء. من جلس في بلد 4 سنوات ينسب إلى هذه البلد. قال وقد رويت في الإرشاد، معنى يقول النووي رحمه الله، وقد رويت في الإرشاد هنا 3 حديث بأسانيد كلهم دمشقيون مني إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنا دمشقي. يقول النووي وأنا دمشقي.
أنواع يسردها 7. النوع الثالث والسابع والستون.
هذا معنى ذكرها في الإرشاد هو. قال مني إلى رسول الله وأنا دمشقي، حماها الله وصانها وسائر بلاد الإسلام وأهله. وكان هذا في زمن التتار لما دخلوا دمشق. قال الحمد لله رب العالمين حق حمده حمدا يوافي نعمه ويكافي من يده. من يده عندكم أو مزيده؟ ها ماشي ها
زيادة.
وهذا خطأ، معنى بعض العلم ينتقد هذا، يوافي نعمه ويكافي مزيده. أنا بعضهم يقول أنه هذا خطأ، أي حمد هذا الذي يكافئ مزيد الله عز وجل. قال صلواته وسلامه على سيدنا محمد وآله وسائر النبيين والصالحين كلما ذكره الذاكرون، وغفل عن ذكره الغافلون. حسبنا الله ونعم الوكيل، ولا حول ولا قوة إلا بالله العزيز الحكيم العلي العظيم. فإن شاء الله تعالى هذا آخر ما قرأناه من كتاب التقريب والتيسير. انتهينا اليوم كم؟ 28 رجب، ها 1443. الحمد لله.